أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى، والترهيب من التعدي فيها والخيانة، واستحباب ترك العمل لمن لا يثق بنفسه، وما جاء في المكاسين والعشارين والعرفاء. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري ومسلم. وهذا باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب في العمل على الصدقة بالتقوى. المقصود هنا العمال الذين يجمعون الصدقات من الناس ويوزعونها على المستحقين. هذا العامل على الصدقة جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رافع بن خديج، أنه كالغازي في سبيل الله العامل على الصدقة، ولكن بشرط هذا العامل بالحق لوجه الله عز وجل، يعني يأخذ الحق من أصحابه ويعطي هذا الحق لمستحقه، يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه، لا يعمل لمصلحة نفسه، لا يأخذ المال ويختلس من هذا المال لنفسه، ولكن يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه. العامل على الصدقة بالحق يعمل بالحق. ولن تعرف العمل بالحق حتى تدرس الشرع، يبقى هذا تعلم الشرع وعرف مقاصد الشريعة في ذلك فعمل بما أمر الله عز وجل به. العلم هام جدا في توجيه الإنسان للعمل بالصواب. فهذا العامل على الصدقة بالحق، فعرف الحق، ما هي الصدقات التي عليه أن يجمعها، ثم من المستحقون لهذه الصدقات، فجمعها من أهلها ووزعها على أهلها، فهذا كالمجاهد الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله، يبقى له أجر المجاهد في سبيل الله من ساعة ما يخرج يجمع الصدقات لغاية ما يرجع إلى أهله. كذلك في حديث لعبد الرحمن بن عوف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق، أخذ الحق من أهله الذي فرضه الله سبحانه ووزع هذا الحق على مستحقيه، لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يبقى فيه فضيلة عظيمة لمن يجمعون الصدقات ويعطونها لأصحابها ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولاحظ أن العامل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه كان بيعطيه أجر على ذلك، كان يعطيه أجر، ولا مانع من أن يأخذ أجرة على ذلك، بل إن ربنا سبحانه جعل لهؤلاء من الصدقة نفسها جزء منها، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. فجعل إن هذا الذي يعمل على الصدقة لو لم تعين الدولة أناسا يأخذون الصدقات ويعطونها الفقراء حيتحرم الفقراء، قد يشح الأغنياء ويمنعون ما عندهم حتى يأتي إليهم عامل الصدقة: هات اللي عليك حتى نعطي للفقراء. هذا العامل إذا خرج لابد الدولة تديله أجرس على هذا الشيء، يفرغ نفسه، محتاج إنه يأكل عياله، محتاج لإطعام نفسه، محتاج لكسوته، محتاج، يبقى الدولة تعطي لهذا مرتب. طيب الدولة ما حلتهاش حاجة، يعمل يجيب منين؟ هنا يمنع الزكاة، قال لك لا، من مال الزكاة نفسه يقسم 8 أجزاء فتعطي الدولة التمن لهذا الإنسان العامل عليه. يبقى هنا يجوز للدولة أن تأخذ هذا المال وتقسمه 8 أقسام كما قسمه الله سبحانه، قسم منها لهؤلاء. طيب هل ممكن للمساجد أن تعمل هذا الشيء، تقسمه 8 أقسام وتعطي للي بيعمل على الزكاة منها؟ لا لا، الدولة حاجة والمساجد حاجة تانية، بس يعمل فيها الإنسان متبرعا في هذا الشيء، إذا لم يقل هو بذلك قام غيره بذلك. لكن الإنسان الذي يعمل في الدولة، إذا كانت الدولة لها موارد أعطته موارد، ما عندهاش موارد يبقى يا إما توقف باب الزكاة ما تدفعش الزكاة، يا إما إنه نعطيه مرتب منين، فربنا يحل لهم المشكلة إن أعطيه من الزكاة نفسها، تمن الزكاة وزعها على من يعملون عليه. وهنا يجوز للدولة أن تصنع شيء ما لا يجوز للأفراد أن يصنعوه. ينفعش الرجل صاحب زكاة المال، 1 مليونير عنده مال كثير، وبعدين جاب واحد تعالى اشتغل عندي وزع لي الزكاة التي عليه، وبعدين حيديله مرتب، اديله مرتب من معك مش من الزكاة، مش من الزكاة. الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة من فرض الله عز وجل عليه أن يجمعها، فرض عليه أن يجمعها، الدولة هي التي تجمعها وهي التي توزعها، يبقى جعل لهم حلا لمشكلة الرواتب من الزكاة نفسها. أما أنت كصاحب مال ليس من حقك تقول أنا هجيب واحد يشغله في هذه الزكاة يوزعها وادفع له من الزكاة نفسها، لا، مش من حقك تعطي من الزكاة إلا لمن فرض الله عز وجل عليك أن تعطيها له. هنا يقول لنا في الحديث الآخر من حديث أبي موسى الأشعري، هذا في الصحيحين، إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين، أحد المتصدقين. الصدقة تصل للفقير، على ما تصل للفقير بيكون في من جمعها، في من خزنها، في من أخرجها ومن حملها وذهب بها إلى الفقير. هؤلاء كلهم فعلوا إنه ما قدروا عليه حتى يصل هذا المال إلى الفقير، فكل منهم جعله الله عز وجل كالمتصدق الأصلي الذي أخرج المال وجب عليه، هذا الذي وزعه مثل الذي فعله، ولعله يدي لإنسان آخر يوزعه فيعطيه، ولعله يدي الخازن خلي ده لغاية ما يجي وقته، لغاية ما يجي لك الفقراء وزع عليهم هذا الشيء، فيقوم الخازن أخذ أجرة إنه خازن من الدولة إدته، ثم أخذ الأجر من الله على إيه؟ قال لنا هنا أنه ينفذ ما أمر به، احفظ هذا حفظه، ما اختلسوش، ما سرقوش، ما غدوش لنفس، ما نعوش عن أصحاب، فيعطيه كاملا موفرا، فيعطيه لما يجي الفقير يأخذ هذا المال يقوم يعطيه، أنت لك عندنا 100 جنيه، تفضل 100 جنيه بتاعك، أعطاه كاملا ما خصمش منه حاجة لنفسه، موفرا طيبة به نفسه، وهو يعطي ما هوش حاسد للي بياخد، خد ما تستهلش هذا المال، ولكن اللي قالوا يديك ولو عليه ما كنت شدتك حاجة. يبقى هنا هذا لا يستحق أن يأخذ أجرا من الله، أجر على إيه؟ أنت عينك في المال اللي بتديه مش مالك وبتدي وبصص له فيه، لا، ملكش أجر على هذا ولكش أجر من الله على ذلك، إنما الذي يؤجر الذي يعطي للفقير وهو فرحان بهذا الشيء. قد يكون الذي يعطي للفقير أحوج لهذا المال من الفقير نفسه، ولكن مع ذلك يعطي هو فرحان، خد أنا لي أجر عند الله على هذا الشيء. يبقى هنا هذا الخازن والمتصدق الذي يعطي المال استحق، ده اسم متصدق وهذا اسم متصدق، فقال هذا أحد المتصدقين، إذا كان صاحب المال متصدق فهذا الخازن أيضا لما خزن أعطى للفقير حقه هو كهذا المتصدق. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة، والخير الكسب كسب العامل إذا نصح، كسب العامل، وهذا مطلق، العامل أعم من أن يكون أجيرا عند إنسان أو عاملا يعمل على الصدقة فيوزعها على الناس ويأخذ أجرة عليها، أعم من ذلك. ف فكل عامل يعمل ويأخذ أجرة يقول لنا خير الكسب كسب العامل. العامل لأنه تعب تعب في العمل، الأجير بيتعب بيشيل ويحط ويشتغل، الصنايع بيتعب، هنا يأخذ أجرة في الدنيا وله أجر عند الله عز وجل، ولكن بشرط، ولكن ذلك يكون بشرط، شرطه أن يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن ينصح، أن يكون ناصحا. ما يكونش أنا بعمل الحاجة وخلاص أعمل، هو طلب مني كده وهعمل، وأنا عارف أن بعد ما أعمل حيبوظ الحاجة دي، يقول لك لا، لابد أن تكون ناصحا. واللي ضيعنا في بلادنا مثل هذا الشيء، أن العامل يعمل العمل وهو عارف العمل اللي بيعمله العمل بايظ، العمل بعد ما هيخلصه هيتفسد على صاحبه، يعمله أنا مالي، هو اللي طلب كده. يقول لك إذا نصح، لابد من النصيحة. لما تكون بتعمل عند إنسان في شيء، يقول لك تعالى محر لي الحيطة دي، وانت شايف الحيطة فيها مية وفيها كذا، هتحط المحارة بعد شهرين هتروح وقعها، انصح لصاحب العمل، قل لا والله الحيطة بتاعتك مبلولة، الحيطة دي فيها نشع مية، لابد من قطع السبب الأول، وبعدين عشان تنفع المحارة لابد من كذا. لما يجي المهندس يبني الإنسان عمارة ويلاقي الأرض فيها مية، والمية دي ما ينفعش يتعطى عليها البوت، لابد يعمق فيها بعمق معين، ولابد يحط حاجات عزلة فيها، وبعدين يقول لك أنا مالي على قد الفلوس اللي بيدفعها لي أعملها، يعمل العمارة وتتهد بعد كده، هذا ينتظر البركة من الله؟ لا والله، لا يبارك الله له، هذا إنسان مفسد، هذا إنسان مفسد. كل أدير وكل عامل يعمل عمله وهو يعلم أن العمل اللي بيعمله ده حيبوظ مش حيعيش، لابد وأن ينصح حتى يؤجر من الله. قال لنا إذا نصح، إذا نصح يبقى ينصح ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يقولش ما أنا لو نصحت فلوس حضيع مية مني، حضيع مني المؤولة دي، حيضيع مني كذا، يضيع، حيجي لك غيره، رزقك محفوظ عند الله عز وجل. ما تبقاش شرها على أمر رزقك كأن رزق هنا بس، ما هوش في مكان آخر، لا، لو إن مكتوب لك النهاردة حيجي لك رزق كذا، حيجي لك كذا رزق من هذا الباب أو من غيره من الأبواب. يبقى هنا الإنسان المؤمن يعمل العمل صحيح يأخذ أجر عليه، ولكن أهم شيء أن يبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يعمل العمل الذي يرضي به ربه، لأن الله سيسألك يوم القيامة، أخذت أجر على العمل الفلاني وأنت بوظت هذا العمل، أخذت أجر على العمل الفلاني وأنت ما أتقنتش هذا العمل. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن هذا العمل، تحسن عمله وتتقن عملك ويأتيك الرزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم على صدقة بني فلان، وانظر أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك له رغاء يوم القيامة. هذا سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سيد الخزرج من الأنصار، سعد بن عبادة يوليه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، يقول له روح صدقة بني فلان، اجمع هذه الصدقة، بس احذر، خد بالك انك تأتي يوم القيامة ببكر تحمله، بكر الفتي من الإبل، الفتي من الإبل، قد يجمع عامل الصدقة الإبل من الناس، وبعدين يجتهد لنفسه انه انا هاخد ده لنفسي، حب أدفع ثمن، وبعد كده هاخد ده لنفسي، ما أنا تعبت النهاردة وما مش هيدوني أجر على هذا الشيء، يوم يختلس. هنا بيقول لمين؟ بيقول لمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل إنسان يحتاج النصيحة، كان ضعيفا في قومه، كان قويا في قومه، كان سيدا في قومه، كان غير ذلك. هذا سعد بن عبادة رجل غني جدا، ده من أغنى الأغنياء، سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان دائما يدعو ربه أنه أعطيني مالا يا ربي، أعطيني مالا، أن المكارم لا تقوم إلا بالمال. وكان رجل كريم جدا سعد بن عبادة ده. كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج اشترط لزوجته أنه ولك جفنة سعد بن عبادة تدور معي، جفنة سعد بن عبادة عامل كده موظف على نفسه وظيفة، أنه جفنة ليه جفنة ضخمة تدور في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عند مين عليه الصلاة والسلام؟ عند فلان، يبقى الجفنة دي تروح عند فلان، عامل أكل وبعته للنبي صلى الله عليه وسلم عند فلان. ومع ذلك رجل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سيد في قومه، رجل قوم أبطال، أبطال، كانت الدعوة في يوم حنين في الأنصار، وبعدين حصرت الدعوة في الخزرج، في الخزرج اللي هو سيدهم سعد بن عباد. ومع ذلك لا، حتى ولو أنت سعد بن عباد هقول لك هذا الشيء، لازم اوعى تختلس حاجة يا سعد، ما قلوش وانا حرام يا رسول الله انت شفتني سرقت قبل كده ما يقولش ما يقدرش يقول هذا الشيء. لا، النصيحة واجبة على كل انسان. يبقى اذا شغلنا عامل الزكاة احذر تمد ايدك على شيء من ذلك. اوعى تتأول لنفسك حاجة ان انا من حقي اخذ كذا او تختلس كذا او تعمل كذا، احذر من هذا الشيء. ما يجيش الانسان يقول ليه وانا كنت حرامي وشفتني سرقت قبل كده. قل ننصح كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم، نصح سعد بن عبادة فقال له ذلك احذر. قال انظر ان تأتي يوم القيامة ببكر، طيب لو انه اختلس جمل من الجمال وخده لنفسه هيحصل ايه؟ هيدي شايله يوم القيامة على كتفه، يجي شايله على كتفه يوم القيامة. قال له رغاء، له رغاء يعني جمل شايله بيفضحه بصوت يوم القيامة، جمل شايله على كتافه يصوت يوم الناس يعرفوا ده الحرامي الجمل اللي خد الجمل في يوم القيامة. طيب اذا كان الامر كذلك، قال يا رسول الله صرفها عني، مش عايزها مش عايزها. ليه؟ ممكن يختلس؟ لا لا حاشا رضي الله عنه، انما رجل كريم، رجل كريم. وهذا كان في غزوة من الغزوات خرج فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان فيها أبو بكر وكان فيها غيرهم، وكان على هذه الغزوة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من ضمن الجنود فيها قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد ابن هذا الرجل ابنه كان كريم زيه زي أبوه، كان كريما جدا. الناس جاعوا، الجيش مش لاقين ياكلوا، يعمل ايه؟ راح هذا الرجل الكريم اشترى في الطريق يا فلان بعلينا جمال، هات جمال، ونحر للناس 10 جمال كلهم. وبعدين ما شوف طريق ثاني والناس جاعوا ومش لاقين، راح اشترى 10 جمال. طب انت معكش فلوس؟ ابويا هديني، ابويا ده ابويا سيد قوم، ابويا يعطيه. مرة في مرة الأخر عمر قال للقائد الجيش لا هيستدين، وبعدين رجع احنا قدام الناس كأننا احنا نسرق فلوس الناس، امنعوا من هذا الشيء، امنعوا انه يطعم الجيش. فمنعه لما رجع الى قومه فقال لابوه جوعنا في الطريق، قال انحر. انحرتش ليه؟ قال نحرت. قال ثم مررنا وكذا وكذا، ثم قال انحر. قال انحر. قال منعني عمر. ليه يا عمر تمنعه؟ ليه؟ قال خشيت ان يقول الناس ياخذ المال، ليس معه مال انما المال مال ابوه هيضمن عليه. قال لو اخذ كذا وكذا لدفعت مهما اخذ. رجل كريم جدا، رجل كريم جدا. يبقى هنا كانه الخوف من مثل هذا الكريم انه اذا اتزنق في حاجه والناس جعانين يتاول انه هاتوا اكلوا الناس وحلها ربنا في دفع الفلوس. هنا صاحب المال مش هيسكت، صاحب المال مالي، لا انت كريم ولا مش كريم، انا محتاج لمالي. قد لا تقدر على الوفاء الان، قد لا تقدر على الوفاء بعد ذلك. واذا كان رجل استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم سلفة ليعطيها لفقير، ولما جمعها جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هات ما عليك، انكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. بيقول للنبي ذلك، وما رح يقول لغير النبي إيه؟ إذا كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم بتمطلوا، يبقى مسألة الأخذ بالدين لا لا، خذ اللي تقدر أنك تسده وأنك تقدر تدفعه، أما أكثر من ذلك لا. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة أنه مع شدة كرمه أنه يحتاج ناس في الطريق يقوم دبح لهم من إبل الصدقة، يقول لك لا تمدتهاش أصحابها، تجيب لنا إبل الصدقة عشان نوزعها على أصحابها، مش أن أنت في الطريق تدبحها وتعطيها للناس. لذلك استعفى الرجل وقال أعفيني يا رسول الله من ذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.